بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن المسألة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال رحمه الله: وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب، يستغرب من حديث بيان عن قيس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا شرح جملة من هذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على الترغيب في العمل وترك السؤال، وبقي فيه قوله: فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجملة، فقال بعض العلماء: اليد العليا هي المنفقة والمعطية، واليد السفلى هي اليد السائلة. وهذا القول ثبت فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد السائلة. واختلف قال بعض العلماء إن هذا يدل دلالة واضحة على أن المراد باليد العليا يد المنفق، وأن اليد السفلى هي يد الآخذ والسائل، هي يد السائل. وهذا القول نسب إلى جمهور العلماء رحمهم الله. وقال الحافظ العراقي في شرحه على الترمذي، وكذلك الحافظ ابن حجر والإمام الحافظ العيني رحمة الله على الجميع، إنه هو الصحيح وهو المعتمد، أن اليد العليا هي يد المعطي والمنفق، واليد السفلى هي يد السائل. ورد بعض العلماء أو اعترض بعض العلماء بأن تفسير اليد العليا بأنها يد المنفق واليد السفلى بأنها يد السائل أنه مدرج في الحديث وليس من الحديث، والرواية التي قالوا إنها مدرجة تكلم في إسنادها، ولذلك حتى ولو كانت من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإننا نقول: إما أن تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، وإما أن تكون تفسيرا من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فإن كانت تفسيرا من الصحابي فمذهب جمهور علماء الأصول أن الصحابي إذا فسر الحديث بما يتفق وظاهر لفظه أنه حجة، وبناء على ذلك تكون هذه الجملة التفسيرية إما مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكلا الأمرين فيه حجة ودليل على أن اليد العليا هي يد المعطي وأن اليد السفلى هي يد السائل. القول الثاني إن اليد العليا هي يد المعطي واليد السفلى هي يد الآخذ. وقد يستشكل بعض طلبة العلم فيقول إن كلا القولين بمعنى واحد، والجواب أن هناك فرقا بين القولين، فهما يتفقان في أن اليد العليا هي يد المعطي والمنفق، ويختلفان في اليد السفلى. فمن فسر اليد السفلى بأنها يد السائل أخص من تفسيرها بيد الآخذ، لأن الآخذ قد يكون سائلا وقد يكون غير سائل. فأنت لو أعطيت إنسانا على سبيل الإكرام أو على سبيل الإحسان والصدقة فهو آخذ ولو لم يسألك، وبناء على ذلك يكون القول الثاني الخلاف فيه مع القول الأول إنما هو في يد السفلى. هل المراد بها السائل فهي خاصة أم المراد بها الآخذ وهي عامة؟ القول الثالث إن اليد العليا هي يد الله والسفلى يد الآخذ سواء كان سائلا أو غير سائل. وقالوا إن اليد العليا يد الله، وفيه أيضا رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالوا إن اليد العليا هي يد الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنفق على عباده، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويده سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفقة سبحانه وتعالى، فهي يده العليا التي هي فوق كل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. القول الثالث الرابع إن المراد باليد العليا اليد المتعففة، واليد السفلى هي التي لا تتعفف. والقول الخامس إن المراد باليد العليا هي اليد التي يكثر خيرها، أن اليد العليا هي التي يكثر خيرها ونفقتها، ويد السفلى هي التي أقل نفقة. وهذا مأثور عن الحسن البصري رحمه الله أن اليد العليا خير من اليد السفلى، أنه تفضيل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل بين من يعطي كثيرا ومن يعطي قليلا، وأن الذي يعطي الأكثر أعظم عند الله عز وجل خيرا وبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما بينت نصوص الكتاب أيضا أن الثواب على قدر العمل، فمن كان عمله أكبر فجزاؤه أكبر، فإذا كان إنفاق الإنسان أكبر كان جزاء الله عز وجل له أعظم، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذه محصل أقوال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام فإن اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذه الجملة ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الجملة على المنبر، وأنه خطب في الناس فذكر الصدقة والتعفف والمسألة، فقال صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى. وفي هذا دليل على فضل الإنفاق والإحسان إلى الناس، وأن من أراد الله به خيرا سلطه على إهلاك المال في الحق، ولا خير في الدنيا إذا لم يبتغ بها وجه الله جل جلاله، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وطالب علم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعطاه الله الدنيا وأنفق فيها ذات اليمين والشمال ابتغاء مرضات الله عز وجل فقد أفلح وأنجح وعظمت تجارته مع ملك الملوك وإله الأولين والآخرين الذي لا يضيع ثواب المحسنين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول بين في هذه الجملة المنهج النبوي السامي والعالي في دلالة الناس على ما ينبغي على المنفق عند إنفاقه، أن يراعي ذوي القربى وأن يراعي من هم أقرب وأحوج، خاصة إذا كانت بهم حاجة. فمن أراد أن يتصدق فعليه أن يتفقد من أوجب الله عليه النفقة، نفقته كأبنائه وزوجته، فلا يتصدق على الناس ويترك أقرب الناس إليه. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ينفق عليه أن يبدأ بمن يعول، وهذا على الأصل أنه لا تطلب السنة بضياع الواجب، فالذي عليك نفقته وأنت تعولهم كأبنائك وزوجك فإن هؤلاء النفق عليهم واجبة، ومن هنا يقدم الإنسان النفق الواجبة. ثانيا أنه إذا أراد أن يتوسع فعليه أن يبدأ بأقرب الناس إليه حتى في التوسع وحتى في النوافل، فإذا كان عند الإنسان مال وأراد أن ينفق هذا المال في مرضات الله سبحانه وتعالى وطاعته فعليه أن ينظر إلى أقرب الناس إليه، فإذا وهم الذين يعولهم. فجعلت الشريعة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب النكاح والنفقات، جعلت الشريعة الأقربين على مراتب، فهناك من القرابة من فرض الله عليك نفقته كأبنائك وبناتك وزوجك، وهكذا بالنسبة للأقربين من العصبة كالإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام الأب على تفصيل وضوابط. فهؤلاء إذا حصلت بهم حاجة فالمنبغي أن تبدأ بهم قبل غيرهم، ثم إذا لم تكن بهم حاجة وأردت أن تتصدق على سبيل التوسع فالنفقة عليهم أفضل. فلو كان عند الإنسان أخ وأراد أن يتصدق بمال ونظر إلى أخيه أنه إذا أعطاه هذا المال انتفع به كثيرا ووسع به عليه، فإنه يقدم الأخ، لأن الله يأجره بأجرين: أجر النفقة وأجر صلة الرحم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذي تنفق عليه من القرابة ممن تعوله وهم خاصتك وقرابتك، فحينئذ يكون الأجر أعظم والثواب أكبر. وهذا عناه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما مرض واشتد عليه المرض في فتح مكة خاف رضي الله عنه أن يموت، فقال: يا رسول الله، قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا وليس لي وارث إلا ابنه، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: أفبنصفه؟ قال: لا. قال: أفبثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهو يريد الصدقة ويريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، فمنعه عليه الصلاة والسلام وجعل له ذلك في حدود الثلث، وعلل ذلك في قوله: إنك أن تذر ورثتك أغنياء. وهذا أمر يهمله الكثير إلا من رحم الله، فإن البعض يريد الصدقة ويريد الخير وينسى قرابته وينسى الأقربين، وحتى ولو لم يكن يعولهم فإنه ينظر إلى من هو بعيد ويراعي الإحسان إليه أكثر من ذي القرابة. وهذا كله لأن الشيطان قعد بالرصد للإنسان، فعدو الله يعلم أنك إن أعطيت أخاك أو واسيت قريبك أن الله سيفتح عليك أبواب الرحمة. من أحب منكم أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره فليصل رحمه. فهو يعلم أنك لو أعطيت حتى ولو عشر ما تنفقه لقريبك أو لذي الرحم منك أو لمن تعول أن أجرك عند الله أعظم، فإذا به يأتي ويخذلك ويقول لك: قرابتك بخير وليسوا بحاجة، والفقراء أحوج والضعفاء أحوج. ولا شك أن الضعفاء تكون بهم حاجة، ولكن الإنفاق على القريب شأنه عظيم. ذلك أن الإنفاق على القريب فيه صلة الرحم كما ذكرنا، وفيه جمع لأطراف القرابة وتقوية لأواصر القرابة، وهذا شأنه عظيم في الإسلام، حتى إن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام في دينه وشرعه فقال له: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا لعظيم حق القرابة حتى في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن هنا فرع بعض العلماء على هذا أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الناس ويدلهم على الخير أنه يبدأ بأقرب الناس إليه. فإذا كان هذا في أمور الدنيا أن تبدأ بمن تعول، فمن باب أولى أمور الدين أن تبدأ بأقرب الناس إليك. ولذلك ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع في منسك جابر رضي الله عنه أنه قال في خطبة حجة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عم العباس بن عبد المطلب. فبدأ صلوات الله وسلامه عليه بأقرب الناس إليه، وقد قال الله عز وجل له: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذا كله بنى العلماء على أنه إذا كان في الدنيا في إحسانه وعطائه فإنه من باب أولى في الدعوة إلى الله. إذا وجد الإنسان قريبا من أقربائه يحتاج إلى صبر وإلى تذكير بالله عز وجل فإنه يصبر عليه ويذكره بالله عز وجل، وإذا رأى أنه بحاجة إلى نصيحة نصحه وصبر على أذاه واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وقد تجد الإنسان يصبر على الغريب أكثر مما يصبر على القريب، وقد تجده إذا حدثت بينه وبين أخيه أو قريبه مشكلة أو شيء فإنه يضيق ذرعا، وكل هذا من الشيطان، لأنه يعلم علم اليقين أنه لو صبر في دعوته على قريبه وأنه لو تحمل وتجمل أن ثوابه عند الله أعظم وجزاؤه عند الله أكمل. يعلم عدو الله ذلك علم اليقين، وأن الله سيفتح على العبد أبواب رحمته إذا أحسن إلى ذي قرابته، وخاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير. ولذلك تجد شر القرابة أعظم من شر غيرهم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي بالتكذيب من أقرب الناس إليه، فقال له أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا وهذا على رؤوس الناس؟ فأعظم الناس ردا لدعوة الإنسان وأعظم أذية في القلب حينما يرى الإنسان وأقرب الناس إليه نافرا منه، ولكن مع هذا يتحمل ويتجمل. وإذا تأمل العاقل أنه إذا أراد النفقة في المال والإحسان، أو أراد أن يبذل شيئا من وقته يضحي به لقريب وغريب، وجد أنه لا يستطيع أن يتحمل أن ينفق أنصاف ذلك الوقت ولا أرباعه ولا أعشاره للقريب، ويمكن أن يتحمل أضعاف ذلك للغريب. كل هذا من الشيطان، لعلمه أن الأجر والثواب عند الله أعظم، قاعدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل عظيم في الإسلام: ابدأ بمن تعول. ولذلك ترى الداعية الناجحة في دعوته بدأ بأقرب الناس إليه فأصلحهم وقومهم وسددهم، فبارك الله له ففتح له في الناس، وتجده من أحب الناس إلى قرابته ومن أقرب الناس إلى قرابته دلالة للخير وهداية للخير، نفعه الله عز وجل ونفع به إذا خرج إلى الناس. ابدأ بمن تعول، أصل عظيم، أنك إذا كان عندك فضل من الخير فابدأ بمن تعول وبأقرب الناس إليك. ومن هنا إذا احتاج أقرب الناس إليك كبنتك وابنك إلى توجيه وإرشاد، إلى نصيحة، إلى تذكير بالله، فإنك تؤثر هؤلاء وتضفي عليهم من حنانك وبرك ورحمتك وإحسانك وتحملك وتجملك ما يرفع الله به درجتك ويعظم به أجرك ويحسن به عاقبتك. وقد ابتلى الله العبد بقرابته، فتجد أكثر الناس طعنا في الإنسان قرابته، وأكثر الناس استهزاء بالإنسان قرابته، فهي سنة مضى عليها الأنبياء ومضى عليها المرسلون ومضى عليها الصالحون والأخيار والعلماء والحكماء، أن أزهد الناس في العالم أهله، ولكن الأجر عند الله عظيم والثواب عند الله كريم، والموفق من رزق الصبر واحتساب الأجر، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. أما تعول فهو من العالة، وعال الرجل أهله إذا قام على أمورهم وشؤونهم، فالعول يطلق بمعنى الفقر، فتقول فلان به عالة أي به حاجة وفاقة. فالمراد بهذا أن الإنسان في الأصل يقال له عالى أهله أي إذا قام بشأنهم. وابدأ بمن تعول أي بقرابتك الأقربين الذين حملك الله أمانتهم ومسؤولية القيام على شؤونهم وأمورهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث في الحقيقة هو أقوى من الحديث الأول في الدلال على النهي والتحذير، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، هو بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزال المسألة بالرجل حتى تدعه وليس في وجهه مزعة لحم. والأصل عند العلماء أنه إذا ورد الوعيد على فعل الشيء أو تركه بعقوبة في الدنيا أو الآخرة دل على حرمته، ومن هنا دل الحديث على النهي عن سؤال الناس وإنزال الحاجة وطلب الحاجة والشيء من الناس، إلا أن يكون الإنسان عنده موجب لذلك. وقد بينا الأسباب التي توجب السؤال وتبيح السؤال، وقوله ذي سلطانا لأن المسلم له حق في بيت مال المسلمين، فإذا سأل ولي أمر المسلمين حقه فهذا من حقه، وهذا النوع من السؤال يستوي فيه الفقراء والأغنياء لأنه حق عام، فلو سأل حقه فهذا من الناحية الشرعية لا عتب عليه ولا ملامة عليه، إنما المحظور أن يسأل فوق حاجته وغير حقه. ومن هنا جعل العلماء هذه المسألة تابعة للمسألة المستثناة، أي يستثنى أن يسأل حقه، فإذا سأل ولي أمره أو من يتكفل بأمره. قال بعض العلماء إن هذا فيه عموم يشمل السلطان العام والسلطان الخاص، كأن يسأل الرجل والده، لأن والده والرجل له سلطان على بيته وأهله، فلو أن يسأل حقه في بيت مال المسلمين، أو يسأل حقه ممن له ولاية خاصة عليه كمديره والمسؤول عنه. إذا كانت له حاجة، فلو كان موظفا وعنده مدير وحقه ضائع، فجاء يسأل هذا المدير حقه، فليست بمسألة ممنوعة، بل إنها مشروعة، لأنه يسأل حقا من حقوقه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أصل عام، أن من سأل حقا من حقوقه أنه لا يعتبر داخلا في المسألة المحظورة أو فيما لا بد منه، كما ذكرنا من مسائل ذي الفقر المدقع أو ذي الغرم المفضع أو رجل تحمل حمالة، كما ذكرنا أدلة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على استثناء من تحمل حمالة ومن نزلت به حاجة ومن أصابت ماله جائحة، وذكرنا حديث قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أحكامه ومسائله فيما مضى. فهذا مما لا بد منه، لأن الإنسان إذا نزلت به جائحة أو تحمل حمالة أو أصابته حاجة، أنه يعتبر سؤاله فيما لا بد منه، ولا حرج عليه ولا عتب عليه في المسألة على هذا الوجه. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل شهر رمضان.
حسبك. يقول المصنف رحمه الله: أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوم في لغة العرب الإمساك، يقال صام عن الشيء إذا أمسك عنه، سواء أمسك عن الحركة أو أمسك عن الكلام أو الأكل أو الشرب. فمن إطلاق الصوم عن الإمساك عن الحركة قولهم صام النهار، وقولهم صام النهار إذا وقفت الشمس في كبد السماء في منتصف النهار ولم تتحرك، فعندها يقف الظل فيقولون صام النهار. ويقولون أيضا صام إذا أمسك عن الكلام، منه قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا من الإمساك عن الكلام. وكذلك أيضا صام إذا أمسك عن السير، صام عن السير إذا أمسك عنه، وكذلك صام الفرس إذا أمسك عن الصهيل، وقيل إذا أمسك عن الأكل فمنعت الخيل من العلف تضرية له، كما قال النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. فقيل خيل صيام، قيل هي القائمة إذا وقفت، وقيل خير صيام بمعنى ممسك عن الصهيل، وذا قال خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وخير غير صائمة تحت العجاج تعلو كل جمع. فالمراد من هذا قيل إنها الإمساك عن العلف، وهذا هو المشهور كما ذكره بعض الأئمة. وقيل قال ابن فارس إن خيل صيام المراد بها إمساكها، فالإمساك الصوم في لغة العرب الإمساك مطلقا، وأما في الشريعة فإنه إمساك مخصوص في زمان مخصوص بنية مخصوصة، ويضيف بعضهم من شخص مخصوص وهو الذي توفرت فيه الأهلية أو يعتد بصيامه ويصح الصيام منه شرعا. فقولهم إمساك مخصوص المراد به الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. فالصوم في شريعة الله عز وجل في ديننا الإمساك عن شهوة البطن والفرج، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذه الجملة يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي عرفت الصوم الشرعي، فبينت أنه ترك للطعام والشراب وشهوة الفرج. فإذا اختصرت تقول ترك شهوة الإمساك عن شهوة البطن والفرج. فإذا قلت عن شهوة البطن شملت الأكل والشرب، والفرج يشمل الجماع وكذلك أيضا الاستمناء، فهذا مما يلزم الصائم أن يمسك عنه لأنه شهوة، والنص في هذا عام شامل لخروج الشهوة سواء عن طريق الجماع أو عن طريق الاستمناء. وقولهم في زمان مخصوص وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا هو حد الصيام. ولذلك بين الله تعالى هذا بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد قال قبلها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر شهوة الفرج في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وذكر شهوة الطعام والشراب في قوله وكلوا واشربوا، ثم بين الإمساك فقال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو بداية الإمساك. فلما ابتدأ الإمساك بين الغاية فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهنا في شيء مقدر، وأنه إذا تبين، لأنه قال كلوا واشربوا حتى يتبين، القاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، أي إذا تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلا تأكلوا ولا تشربوا ولا يحل لكم النساء، لأن صدر الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلما جاءت الغاية بينت الوقت المخصوص وهو من طلوع الفجر الصادق، وهو قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا التبين بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي الأحاديث في بيانه، أنه الفجر الصادق وهو الذي ينتشر فيه ضوء الفجر، وليس المراد به الفجر الكاذب الذي يكون قبل الفجر الصادق خطا في الأفق معترضا، وسنبين إن شاء الله في موضعه. فقولهم إمساك مخصوص هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج في زمان مخصوص كما ذكرنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وغروب الشمس هو نهاية الصوم كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وأما قولهم بنية مخصوصة وهي نية التقرب إلى الله عز وجل ونية العبادة سواء كان قصد به الفريضة أو قصد به النافلة، فلما قالوا بنية مخصوصة وهي النية الشرعية خرج الإمساك لغير النية الشرعية، مثل الشخص الذي يصوم من أجل الحمية الدواء، بعض الأشخاص يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من أجل صحة بدنه وليس من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا لأداء فرض ولا نافلة، وحينئذ لا يكون صياما شرعيا مع أنه استغرق الوقت المعتبر، لكن النية مع أنه أمسك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج لكنه لم تكن له نية التقرب إلى الله عز وجل، فلا يكون صياما شرعيا إلا بالنية المشروعة. وهكذا لو أمسك بسبب الجوع فلم يجد لا طعاما ولا شرابا ولا امرأة، فحينئذ يمسك ويتم الوقت لكنه لا يعتبر صياما شرعيا لأنه لم ينويه ولم يتقرب به إلى الله عز وجل. وقولهم من شخص مخصوص هو الذي يصح منه الصوم، طبعا من حيث الأصل الذي توفرت فيه أهلية الصوم بالعقل والبلوغ والاختيار، فأما بالنسبة للصبي إذا كان مميزا وعقل الصوم ونوى به التقرب فمذهب بعض العلماء أنه يصح صومه كما يصح حجه، لقوله عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر في حديث المرأة التي تعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم بفج الروحاء مع قومها وسألته عن حج الصبي فقال لها نعم، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فقاس الصوم على الحج. وقد كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يجوعون الصبيان يروضونهم على الصوم إلى منتصف النهار ويعطونهم الدمى واللعب حتى ينشغلوا عن الطعام لترويضهم على هذه العبادة. فرض الله عز وجل الصيام في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنته وهديه، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الصيام فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الجليلة العظام. فأما دليل الكتاب على فرضية الصوم فقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية نصت على وجوب الصوم بقوله كتب عليكم الصيام، وكتب بمعنى فرض، فدلت على فرضية الصوم. وكذلك في قوله بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقوله فليصمه أمر والأمر للوجوب، فدل على فرضية الصوم. وكذلك أيضا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلالة على فرضية الصوم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله وصوم رمضان فدل على أنه في أعلى مراتب الفرضية، وأعلى مراتب الفرضية أن يكون ركنا من أركان الإسلام، وهذا يدل على لزومه ووجوبه. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فقوله عليه الصلاة والسلام صوموا أمر والأمر للوجوب، وقوله لرؤيته أي لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته أي لرؤية هلال شهر شوال، فدل هذا على فرضية الصوم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن صيام رمضان فريضة من فرائض الإسلام وأنه ركن من أركانه. وقوله أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الترتيب المنطقي، فإن الصوم تلي الزكاة، يلي الزكاة، لأن الله قرن الصلاة والزكاة في كتابه. وللعلماء طريقتان أو منهجان: منهج يذكر أبواب الصوم قبل الزكاة فيجعل الترتيب الصلاة ثم الصوم ثم الزكاة ثم الحج، كما درج عليه بعض الأئمة منهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذا مبني على أن عبادة الصوم عبادة بدنية، ومن هنا كانت أقرب إلى الشهادتين والصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية محضة. وأما بالنسبة للزكاة والحج فالزكاة عبادة مالية والحج عبادة مالية بدنية جامعة بين النوعين، ومن هنا راعوا هذا المعنى، فصار الترتيب عندهم أن يبدأوا بالصلاة ثم بالصوم ثم بالزكاة ثم بالحج، كما درج عليه الإمام البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة رحمهم الله. ومن أهل العلم، وهذا السواد الأعظم والأكثر من الفقهاء والمحدثين، على أنهم بدأوا بالصلاة وثنوا بالزكاة، لأن الله قرنهما في كتابه وقد بينا المناسبة بينهما، ثم يثلثون بالصوم. ويقوي هذا حديثنا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فقدم الزكاة على الصوم. وأيا ما كان هذا كله خلاف يعني شكلي وليس بخلاف جوهري. وقوله رحمه الله أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث من الأبواب المشتملة على جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هديه في صيام في الصوم. وقوله الصوم، ما قال أبواب صوم رمضان، وإنما قال في الصوم حتى يشمل الفريضة والنافلة، ويشمل الصوم المنذور وغيره، ويشمل صوم الفريضة بأنواعه كصوم رمضان وصوم المنذور وصوم الكفارات، هذه كلها واجبة من الصيام الواجب، وصيام النافلة كصيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام عاشوراء، وصيام تسعاء وعاشوراء، وصيام يوم عرفة، ونحوها مما رغب في صيامه مما لا يجب ولكن يرغب ويستحب. وقولها باب الصوم، هذه العبادة شرعها الله عز وجل لحكم عظيمة، وأشار إلى أعظم الحكم وأجلها في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم طريق إلى تقوى الله عز وجل، لأنه بالصوم تضيق مجاري الشيطان في ابن آدم، وهو الوجاء عن حدود الله ومحارم الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والصوم فيه حكم عظيمة، أعظمها التقوى، وخصال التقوى، أساس التقوى الإخلاص. هذه الأيام، أيام شهر رمضان 30 أو 29، مدرسة ربانية تهذب النفوس وتقوم الأخلاق وتسدد للعبد قوله وعمله بتوفيق الله عز وجل، إن صام صيام المخلصين الذين حفظوا صيامهم من اللغو والرفث وصانوه عن المحرمات. 30 أو 29 يوما تظمأ فيها الأحشاء وتجوع فيها الأمعاء لفاطر الأرض والسماء. يتعلم المسلم خلال هذه الأيام كلها كيف يعامل الله ويخلص لوجه الله ويبتغي ما عند الله عز وجل. تعلمه كيف يترك النفاق، وكيف يترك الرياء والسمعة، وأن يطلب ما عند الله ولا يطلب ما عند الناس. لأن الصائم يمكنه في أي لحظة أن يتوارى عن أعين الناس فيأكل ويشرب، ولكن لا يمنعه إلا الله ثم الإخلاص لوجه الله. وهذا معنى قوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فأحد الأوجه في تفسيره أن الله تعالى زكى هذه العبادة، أنه ما يمكن فيها الرياء، ولا يمكن فيها النفاق، ولا يمكن فيها أن يقصد الإنسان ما عند الناس غالبا، لأنه لا يتأتى بإمكان أن يذهب ويتوارى ويأكل ويشرب، لكنه لا يحبس نفسه ولا يمتنع عن طعامه وشرابه إلا وهو يريد ما عند الله. ثم إن الذي يمتنع عن طعام وشراب أحله الله له، حري به أن يمتنع عن طعام وشراب حرمه الله عليه. فالصائم الذي اتقى الله في صومه كما امتنع عن أكله وشربه في صيامه، سيمتنع عن أكل الربا وأكل مال اليتيم وأكل الرشوة وأكل السحت وأكل أموال الناس ظلما، لأنه إذا تربى فيه هذا الشعور في الحلال الطيب الذي يملكه، فمن باب أولى أن يصون نفسه عما حرم الله عز وجل عليه. وإذا امتنعت نفسه عن زوجته وهي حلال، 29 يوما أو 30 يوما يمنع نفسه ويكبح جماح شهوته عن امرأته وزوجه وأهله وهي حلال، فحري به أن يكبح جماحها عن أعراض المسلمين وعن نساء المؤمنين، وأن يتق الله رب العالمين فيما وهبه من جماله وصحته وعافيته وشبابه، فيستحي من الله أن يهدر ذلك في غير موضعه. فهي مدرسة ربانية تهذب الأخلاق وتقوم السلوك. والذي يعي حقيقة الصوم أنه كما أنه يمسك عن شهوة البطن والفرج، فإنه يمسك عن اللغو والرفث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. فإذا مرت عليه أيام وهو يمتنع من أن يرد على من يسبه ويشتمه ويقاتل ويخاصمه، قد يخرج المقبول الصيام من رمضان طيلة العام لا يرد على من يسبه ولا من يشتمه ولا من يؤذيه. وهذه من دلائل وبشائر القبول، من بشائر قبول الصوم، أنك تجد الإنسان بعد رمضان تغير حاله عن حاله قبل رمضان. فمنهم من يتغير حاله من أول صوم صامه فيصبح في عداد الصالحين والأخيار والمتقين فترفع درجته، ومنهم كلما جاءه رمضان ازداد صلاحا وازداد قربة حتى يكمل الله نقصه ويجبر الله كسره. هذه العبادة ليست على ظاهرها من الكف والإمساك عن الطعام والشراب بمثل ما هي صلاح لأعظم صلاح وجد على وجه الأرض، وهو صلاح القلب بتقوى الله. ومن هنا قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوه سبحانه وتعالى، وقيل على رجاء أن تكونوا من أهل التقوى. ومن هنا تجد من يحافظ على الصوم عفيفا عن الحرام، عفيفا عن الآثام، عفيفا عن أذية أهل الإسلام، وتجده قد هذب نفسه وقوم أخلاقه وسدد قوله وعمله بإذن الله وبتوفيقه في رمضان، ثم انتقل بعد رمضان في صيام كل اثنين وخميس وفي صيام الثلاثة الأيام بيض من كل شهر، وإذا بها تعوده وتروضه، وعندها يكون الصيام صياما بحق. أن يستشعر الصائم ماذا يريد الله منه، هل يريد الله منه أن يدع طعامه وشرابه والله أطعمه وسقاه وحماه وكفاه وآواه وأطعمه في ظلمات ثلاث سبحانه وتعالى، أم يريد منه أمرا أعظم من هذا كله، وأن المقصود فوق هذا كله، وهو ترويض النفس. سعادة المؤمن في الدنيا أن تطيعه نفسه لا أن يطيع نفسه. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فهو الذي ينهى نفسه، وهو الذي يأمرها، ينهاها عما حرم الله ويأمرها بما أمر الله، فإن الجنة تحقيق، إن صيغة التوكيد فإن الجنة هي المأوى. والعرب تجعل هذا الفاء هذه تدل على سرعة الشيء، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يفارق أو تفارق روحه جسده. من كان قادرا على نفسه بإذن الله ينهاها عن الهوى، فليس بينه وبين الجنة وسلعة الله إلا أن تفارق روحه جسده، لكي ينال سعادة الدنيا والآخرة ولكي يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيكون من الفائزين. جعلنا الله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. فالمقصود أن الصوم المراد به تهذيب النفس وتقويم السلوك. ولذلك كم من عبادات شرعية لو تعقل الإنسان أو تفهم مراد الله عز وجل منها نال منها الخير العظيم والأجر الكبير، وحصلت له المنافع في دينه ودنياه وآخرته. على المسلم أن يعلم أن وراء الصوم حكما عظيمة وأسرارا كريمة، ومن حكمه العظيمة أن الله عز وجل جعل في الصبر أعظم الأشياء التي تعتبر وسيلة لكل خير، لطلب كل خير والثبات على كل خير، وأيضا للانكفاف عن كل شر. هذه الوسيلة العظيمة التي ما أعطي عبد عطاء أفضل منها بعد الإيمان بالله عز وجل، وهي الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء أعظم من الصبر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. فمن رزقه الله الصبر فقد رزقه الخير العظيم. ومن هنا كان علي رضي الله عنه يخطب الناس ويكرر في خطبه قوله: ألا إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. هذه الخصلة التي ذكرها الله في القرآن في أكثر من 70 موضعا، وأثنى على أهلها وبين حسن عاقبتهم في الدين والدنيا والآخرة، فذكر أنه معهم والله مع الصابرين، وذكر أنه يحبهم والله يحب الصابرين، و بيّن أن صبرهم به سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. وبيّن أنهم أصحاب الحظوظ، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلى غير ذلك من الآيات، كلها تنال بفضل الله ثم بهذه العبادة، وهي عبادة الصيام. ويتربى في الإنسان الصبر إذا عود نفسه أنه إذا طلب شيئا وطال بعد الشيء عنه فإنه يسلي نفسه أنه سيناله، فإذا عزى نفسه بذلك قويت نفسه وطال نفسه حتى يصيب ما يريد. ومن هنا العظماء والكبراء والذين نالوا المراتب العليا في الدنيا بتوفيق الله عز وجل ثم بتسلية النفس حتى نالوا مقصودهم. قال العلماء أن الإنسان يصبر فتجد يصوم، أن الإنسان يصوم فيأتي في أول النهار قد لا يجد أثرا للجوع والظمأ، ولكن إذا انتصف النهار بدأت شدة الصبر الصوم ووطأت الجوع تؤذيه والظمأ تقرحه، ثم إذا به يتدرج من منتصف النهار إلى ثلثه الأخير، فإذا جاءه العشي وبلغ العشي إذا به يجد اللأوى، خاصة في أيام الصيف حينما يصل النهار إلى أكثر من 14 ساعة في اليوم صياما مع شدة الحر والقر، ولربما يكون عنده أعمال وأمور يزاولها، فلا يصل قبل الغروب إلا وقد استنفذت نفسه جميع ما تجده من الوسائل. دائما النفس، وهذا أمر عجيب جدا، والمتخصصون في الطب النفسي يقولون إن النفس إذا عودت أياما متتابعة على شيء معين يصبح كالقناعة ويصبح في الإنسان لا شعوريا فيرتاب على هذا الشيء، وذلك تجد شعائر الإسلام مرتبة، وهذا الترتيب دائما يقوي النفس، لأن النفس لما تسير على منهجية معينة يتضح أمامها الشيء حتى يصبح من المسلمات، لا يمكن أن يتركه الإنسان ولا أن يستطيع أحد كائنا من كان أن يبينه عنه أو يبعده عنه. إذا أصبحت النفس عندها شيء من الثوابت، ولذلك تجد الشخص الذي دائما ينظم نفسه ويرتب نفسه تجد نفسيته في أعلى المراتب، ولا تجد عنده قلقا غالبا لأن أموره تسير على وتيرة معينة. فإذا أردت أن ترى الإنسان القلق الكثير العناء، وإذا اشتكى لك إنسان من القلق فانظر إليه لا يرتب أموره وتجده في نزعات مختلفة، لكن الشريعة روضت النفوس على شيء معين وهذا يقوي النفس. فإذا صار عند الإنسان قلق فأصبح عنده الجوع والظمأ يريد أن يأكل يريد أن يشرب، فإذا به يتذكر أنه لم يحن وقت الأكل والشرب ولم يحن وقت الإذن بالأكل والشرب، فعليك أن تصبر، يصبح الرادع له دينيا. وإذا أصبحت النفس تألف أن تردع دينيا وأن تمتنع لرادع ديني أياما معدودة ومتتابعة، فإن هذا يقوي فيها. إذا قيل لها لا تفعلي لأن الله يقول لا تفعلي قالت سمعا وطاعة، يصبح في الإنسان شعور وهو شعور الاستجابة بعد الصبر، لأنه إذا روض على أن يجعل النفس تصبر على أوامر الله وتصبر على الامتثال هذه الأوامر بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى، فإن النفس تستجيب لصاحبها. ومن هنا تجد حكما عظيمة وأسرارا كبيرة كريمة في عبادات الشريعة. وكم من أناس يفتخرون بأمور الدنيا ولو نظروا إلى ما في دينهم من الحكم العظيمة والأسرار الكبيرة نهان عليهم ما عند غيرهم. فإذا دنت الشمس من الغروب وأرادت عيناك أن ترى الإسلام في أبهى صوره وأجمل حلله، وأردت أن ترى وحدة المسلمين، وأردت أن ترى نظامهم وتآلفهم وتكاتفهم وتعاطفهم، فانظر إليهم وهم في بيوت الله عز وجل عند غروب الشمس، فتجد الكل قد خشع وخضع وأخبت وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى، وتجدهم يعطف بعضهم على بعض ويواسي بعضهم بعضا ويكرم بعضهم بعضا. وإذا بالنفوس قد اطمأنت والصدور قد انشرحت، وإذا بالوجوه قد تلألأت من نور العبادة، وإذا بها في ساعات وإيا غاية ما تكون من ساعة النشوة والمحبة، وإذا بها ساكنة مطمئنة. وهذه الساعة كم يفتخر الناس اليوم، يقول لك والله، يقول أنه سافر إلى بلد في أقصى الشرق فرأى أنهم ما يحتاجون إلى إشارات سيارات، وأن السيارات تقف وأن الناس منظمة، ويفتخرون ويذكر في الجرائد ويتباهى بهذا وأن هذا إنجاز، وما استطعنا أن نجد من يقول إن المسلمين في لحظة واحدة كلهم يفطرون وفي لحظة واحدة كلهم يمسكون، وأن هذه المبادئ معروفة حتى عند من صغار المسلمين. لما تجد أركان الإسلام تطبق في المسلمين بكل نظام، فتجدهم يركعون بإمام واحد ويرفعون بإمام واحد ويسجدون مع إمام واحد، والله ثم والله لو يعلم المسلم كيف ينظر أعداء الإسلام وكل غير المسلمين إلى المسلمين أثناء تأديتهم للصلاة أو أثناء أن ينقل إليهم ما أحوالهم عند الفطر في رمضان أو أحوالهم وهم في الحج وفي مناسك الحج لهاله ما هو فيه من النعمة، والله لهاله، ولكننا نجهل. حسدتنا اليهود كما في الحديث الصحيح على قولنا آمين وراء الإمام، وهي شعيرة من شعائر كثيرة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحسد عليها، لأن آمين اللهم استجب، فكيف بغير آمين من أركان إذا كان آمين ليست بركن في الصلاة ولا شرط لصحة الصلاة حسدتنا عليها، فكيف إذا رأيتنا في أركان الإسلام قائمين قاعدين راكعين ساجدين؟ كيف إذا رأيت المسلمين وهم في غفوة النوم ولذة النوم؟ يا من تتحدث على هذا الانطباع وعلى هذا الانضباط، هل لا رأيت شعائر الإسلام كيف نظمت كيف رتبت في هذا الوضوء؟ لما يأتي ويتمضمض الماء لو كان فيه سم أو فيه بلاء فإن ضرره في الفم أخف من ضرره في الأنف، وضرره في الفم والأنف أخف من ضرره على العين، فيبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. عندنا ما يغنينا وعندنا ما يرفعنا على الخلق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من قال إن المسلمين بحاجة إلى غيرهم فقد كذب وفجر ولقم الحجر. عندك من دينك ما تعتز به وتسمو به وتشكر، ما ينقصك إلا أن تشكر نعمة الله عز وجل، ولا تشعر بالنقص، ولا تشعر أن هناك حاجة إلى غيرك، غيرك يحتاج إليك، غيرك يعرف من أنت، لأن لا يعرف مقدار النعمة التي تعيشها إلا من حرمها وفقدها. فإياك أن تظن أن هذه الشعائر جوفاء، هذه شعائر فيها مقاصد عظيمة. يا لله العجب حينما ترى هذا الدين الذي غزا الأرض من مشارقها إلى مغاربها، فلا ترى الأبيض ولا الأسود ولا الأحمر ولا الأصفر ولا العربي ولا العجمي ولا جنيا ولا إنسيا إلا وهو مستسلم لله بنظام لا يزاد فيه ولا ينقص. هذا هو الدين العظيم، شعائر الإسلام، ومنها الصوم، ليست عبادات مجردة، وأيضا عبادات تحتاج إلى تأمل. لو أن الإنسان تأمل صيامه وما يراد منه في الصيام وأصبح يطبق هذا الصيام ولو كان نافلة حينما يأتي يصوم. ولذلك انظر إلى قوله: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. قال بعض العلماء: فليقل إني صائم، أي ليقل لنفسه: يا نفس لا تجيبي، إنك صائمة. صائمة لمن؟ لله. والله يمنعك من قول الرفث، والله يسمعك ويراك، وهذا الصوم لله، إذن أمسكي عن اللغو والرفث. قالوا: يقولها فين؟ في قلبه. وقيل: فليقل إني صائم، جوابا لمن سابه وشاتمه، وجهة للعلماء رحمهم الله. طيب، هذا الشعور لما يقول فليقل إني صائم لنفسه، ما معناه؟ معناه لا تصم لله إلا وأنت تستشعر في كل ثانية، فضلا عن دقيقة، فضلا عن ساعة، أنك في عبادة وأنك في صيام وأنك في قربة. فلذلك من حبس نفسه عن الطعام والشراب وهو يستشعر أنه يعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين، وأن الله سبحانه وتعالى يسمعه وأن الله يراه، إذا به يحاول أن يكمل هذا الصوم ويحاول أن يجمل هذا الصوم. فالصوم ليست عبادة ظاهرية ولكنها عبادة عظيمة، حتى قال بعض العلماء إن أفضل الأعمال بعد الشهادتين الصوم، وهو اختيار بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله، وجمهور العلماء على أن الأفضل الأعمال بعد الشهادتين الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لكن الشاهد أن بعض العلماء قال إن الصوم أفضل من الصلاة، لقوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول بعض العلماء في أن الله اختار في الصوم صفة بها تعلو منزلة العبد: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أنعم الله على عبده. تأمل إذا قيل نعم فلان، من يريد أن الله ينعم عليه فليصبر. إنا وجدناه صابرا، متى؟ حينما صبت البلايا على الأجساد وصبت على الزوجة والأولاد، وصبر لوجه الله عز وجل. فالذي ينعم الله عز وجل، جعل الله الإنعام بالصبر، نعم العبد. والذي يصبر فإن الله شهد أن الصابرين أنهم منعم عليهم، وأنت في كل صلاة تسأل الله أن تكون مع هؤلاء، من هم؟ الذين أنعم الله عليهم.
تقول صراط الذين أنعمت عليهم، اهدني لهذا الصراط. طيب إذا كان الله أنعم على العبد بالصبر، وأنت في عبادة الصوم روحها وأساسها الصبر، قالوا إن أعظم صفة في العبادة، من أعظم الصفات فيها بعد الإخلاص الصبر. ليست هناك صفة في العبادة بعد الإخلاص فيها لوجه الله مثل أن تصبر عليها وتؤديها على أتم صفاتها. هذا الصبر هو الذي يجعل الله به الجزاء عظيما يوم القيامة. قوله تعالى، حتى قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه العبادة فيها حكم عظيمة في الدين كما ذكرنا وأشرنا إلى بعضها، وفي الدنيا لأنها تقوية للنفس وصحة للبدن وعافية للبدن، وفي الآخرة. أما في الآخرة فهناك صفتان وعاقبتين، هناك عاقبتان ذكرهم الله عز وجل في الحديث القدسي وبينتهم السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر في الآخرة. أما العاقبة الأولى فإن الله بين أن الصوم جزاؤه من الله، فالذي عند الملك أن الحسنة بعشر أمثاله، تضاعف إلى عشر أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، إلا الصوم فإنه لله. فالذي صام وسحوره قليل، فقير وذات يده قليلة وصام فوجد الشدة والعناء، والذي صام في الصيف، والذي صام ما في مكيفات ولا مراوح، والذي يصوم ويكدح على أولاده، ليس كالذي يصوم شبعان ريان، ليس كالذي يصوم آمنا في سربه معافا في بدنه، على حسب ما فيها من العناء والتعب. ومع هذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقال إن الملك يحفظ عمل عبد في الصوم ولا يكتب له الثواب، لأن ثوابه على الله. ولذلك من صبر وغفر فإن أجره وثوابه على من؟ على ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. هذا الثواب يقال إن العبد لو وقف يوم القيامة وعليه مظالم الناس وحقوق الناس ينجيه الله بالصوم، فيؤخذ من حسناته على قدر المظالم، فينمي الله له أجر الصوم حتى يؤدي حقوق العباد عنه. وهذا فسر هذا بالسنة، لأن هذه أمور غيبية ما يجوز فيها الاجتهاد. قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، والجنة هو الوقاية، يتقي بها الإنسان، فهو جنة يتقي بها المظالم والأسباب التي تنتهي به إلى النار، لأنه ينتهي به إلى النار بحقوق الله وحقوق عباده. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، فينمي الله حسنات الصائمين. قالوا: ومصداق ذلك في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الصائمين، وأن يجبر لنا كل كسر في صيامنا فيما أسلفنا، وأن يحسن لنا الصيام والقيام فيما بقي من أعمارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى الأسئلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا كان طالب العلم منقطعا لطلب العلم وهو محتاج لمن يكفله في طلب العلم، فهل يجوز له سؤال من يثق به من أهل الفضل كفالته يتسنى له التفرغ لطلب العلم؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فينبغي علي أن يطلب الرزق ويجعل للكسب وقتا ولطلب العلم وقتا، ولا يتعرض لسؤال الناس ما دام أنه قادر على الكسب. لا يجوز لطالب العلم أن يسأل أحدا أن يكفله ما دام أنه قادر على الكسب ويجده، لا يجوز له هذا، شأن شأن غيره، لأن الحكم عام، وأولى الناس بتطبيق هذه السنة والامتناع من سؤال الناس هم طلبة العلم وأهل العلم، لأنهم أعرف الناس بالله بعد العلماء. ولذلك لا يسأل الناس ولا يهين نفسه للناس ولو كان من أهل الثراء والغناء. لكن إذا طلب ولم يجد، أو كان في مكان لا يتيسر له الطلب واشتد عليه الأمر، فهذا شأن آخر. إذا كان إذا أراد أن يطلب الرزق لا يستطيع أو لا يحسن الطلب، هذا شيء آخر. أما طلب الرزق فلا شك أنه معتبر. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغيب في مزرعته يوما ويوكل أحدا يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع له الأحاديث ويحضر في اليوم الثاني. والكسب معتبر، وعلى المسلم أن يسعى على نفسه وعلى من يعول، ويعطي للعلم وقتا ولطلب العلم وقتا، ويجمع بين الأمرين، بين قيامه بطلب العلم وقيامه بالكسب. وأما بالنسبة لذل السؤال وتذلل للأغنياء وأصحاب المال فلا، إلا إذا وجدت حاجة وأبيحت له المسألة فنعم، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعول عليه. ولا يسأل لطالب العلم ولا غيره إلا إذا وجدت حاجة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: الصدقة بنية مداواة المرض استنادا لحديث داووا مرضاكم بالصدقة، هل تتعارض مع ابتغاء العمل وجه الله؟ أثابكم الله.
لا يؤثر في العمل الصالح إذا وجدت فيه منافع دنيوية وقصدها الإنسان تبعا لا أساسا. فأنت تنوي الصدقة قربة لله وتريد منها أن الله يشفي لك مريضك فلا بأس، لأن السبب الباعث للصدقة هو مرضات الله عز وجل، والسبب الباعث للإنفاق ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وكونك تريد منها دفع المكروه أو حصوله فلا بأس، لأنه ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما كسفت الشمس وقال الناس كسفت لموت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ووافق يوم كسوفها يوم وفاته، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخوف الله بهما عباده، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم قال: فإذا رأيتم ذلك، يعني رأيتم الشمس منكسفة أو القمر منخسف، فصلوا وادعوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم. فقوله صلوا وادعوا وتصدقوا فندبنا ماذا؟ إلى الصدقة أثناء البلاء، لأن هذه الصدقة جاءت بقصد إزالة البلاء، وهذا من التضرع لله والتذلل لله عز وجل، لأن السبب الباعث هو أن تتصدق لوجه الله. لكن إذا دفع المال من أجل أن يزال عنه هذا البلاء دون أن يقصد التقرب إلى الله فهذا قل أن يوجد وقل أن يحصل. ولذلك كون الإنسان مثلا تحصل له المنافع الدنيوية من الأعمال الصالحة وقصدها تبعا لا يؤثر. ومن هنا تجد الشخص مثلا يسمع أن قيام الليل عافية للبدن فيحب قيام الليل ويقوم الليل لوجه الله ويتمنى أن الله يعطيه ويرجو من الله أن الله يعطيه عافية في بدنه، هذا لا يؤثر في النية لأنه تبع. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا في الجهاد، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، سلبه يعني ما عليه من السلاح واللباس بضوابط المعروفة في كتاب الجهاد، أنه يأخذ سلب من قتله. طيب السلب هذا منفعة دنيوية، والقتال في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لوجه الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طيب هذه أمور دنيوية، لماذا يرغب بأمور الآخرة بأمور الدنيا؟ قالوا: لأنها جاءت تبعا ولم تأتي أساسا. فالإنسان مثلا يطلب العلم من أجل أن يتخرج ويأخذ شهادة، وهذه الشهادة ينفع بها نفسه وينفع به الناس وتكون له وظيفة وتكون له منها كسب، لا حرج ما دام أن السبب الباعث هو وجه الله وهذه تبع وليست أساسا. فما دام أنها ليست أساس لا تؤثر، وهذا نبه عليه العلماء والأئمة. فالمقصود أن الإنسان لو نزلت به ضائقة أو نزلت به مصيبة فتصدق أو ذبح وتصدق بالذبيحة أو رأى فقراء أو جيرانا فوصلهم، كل هذا لا يؤثر، بل ما دام أن السبب الباعث هو مرضات الله عز وجل، بل إن هذا من التذلل لله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب المشروعة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لا أستطيع الصدقة إذ ليس لدي مال، فماذا أفعل؟ أثابكم الله.
هذا مثل ما قال الصحابة: ذهب أهل الدثور بالأجور. عندك كذا باب، أعظم الأبواب وأجلها كما قال صلى الله عليه وسلم: وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، أن تصبح من الذاكرين، تحفظ جزء عما فتصبح تقرأه قائما قاعدة، وأنت رايح إلى مشوار تقرأ جزء عما تقرأ وأنت ماشي، ملايين الحسنات، وإذا بك من أغنى الناس في يومك ذلك. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي عليه مرة يصلي الله عليك بها عشرة، مرة واحدة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليك عشر مرات، ما بالك في إنسان يمسي ويصبح وقد صلى الله عليه ملايين الصلوات، كيف يكون حاله؟ غفلة. لذلك كان يقول اللهم عذنا من شر الغفلة، غفلة مصيبة، خير وضعه الله بين يديك. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، الباقيات الصالحات، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا كلها. هذا إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا قلت سبحان الله ملأت ميزانك، إذا قلت سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأك ما بين السماء والأرض. ما الفقير؟ الفقير مو للذي ليس له دينار ولا درهم، الفقير من خرج من الدنيا صفر اليدين من رحمة الله، الفقير هو الهالك الذي خرج من الدنيا ولم يستفد من عمره. والله لو أن أهل القبور سئلوا عن أحب شيء يتمنونه لتمنوا هذا الذي أنت فيه لكي يغتنموا في طاعة الله وذكره. وكم من إنسان في هذه الساعة على فراش الموت يتمنى حسنة تزاد في صحيفة عمله. أنت لست فقيرا ما دمت ذاكرا لله، ما دمت شاكرا. هذا أول شيء، ذكر الله. ثاني شيء أن تعلم أن نيتك تسبق عملك وخير من عملك، فلا تسمع بإنسان ينفق إلا تمنيت أن عندك مثل مالي حتى تعمل بعمل، فتسمع أن فلان اشترى للتحفيظ أتوبيسا فتقول لو أن عندي من المال مثل ما عندي فلان صادقا من قلبك لعملت مثل عمله، فتكون أنت وإياه في الأجر سواء. وترى شخص أخرج 500 وأعطاها الفقير تقول في نفسك فيما بينكم لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت منه، لكن فأنت وإياه في الأجر سواء. بل ربما تمر على ملايين الأموال تنفق في لحظة واحدة تأتي في ميزان حسناتك. ولا يهلك على الله إلا هالك، هذه السنة دلت عليها. فهو يقول لو أن عندي مثل مال فلان لعملت مثل عملي فهما في الأجر سواء. هذا بنيته وهذا بعمله. البعض يقول طيب أنا أبغى بالعمل، نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ألا تعلم أن الغني ربما أنفق ماله فدخلت داخلة في نيته حرمته قبول العمل، لكن لما تقول لو أن لي مثل مال فلان تأخذ العمل على طول. ما في يعني أبواب خير، ما حرم الله أحدا من فضله، المحروم من حرم. إذا يأتي إنسان صلى الله عليه يتألى على الله ويتكاسل ويقول ما عندي شيء ما أفعل، أبواب الخير فوق ما تتصور. وكم من إنسان أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بلا أبواب، ولكنه أعلم الناس بالله عز وجل وأغنى الناس بالله سبحانه وتعالى. ومن قال إن الناس تحيا وتنال الحسنات بالمال فليس بصحيح، ما صدق في قوله أبدا. ما كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا فقراء، وما عاش رسول الأمة صلى الله عليه وسلم إلا وهو يربط الحجر على بطنه صلوات الله وسلامه، يربط الحجر والحجرين، ليست هي المال. اختار وقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. فأنت في خير، إذا كان حرمك الله الدنيا فأحسن الظن بالله عز وجل واحمد الله عز وجل أن الله صرف عنك فتن في الدنيا، وخاصة في هذه الأزمنة التي هي أزمنة غابرة بعيدة عن أزمنة النبوة، والفتن فيها عظيمة والفتن فيها شديدة. وكم من رجل تراه ينفق الملايين فيدخل عليه واحد ويقول له بدعمكم ومساعدتكم جزاكم الله خير فعلنا وسوينا، وإذا بيدخل العجب فيحبط الله عمله. زمان فتن، هذا الزمان الذي تعيشه. لكن مما يسلي أن مع عظم هذه الفتن مثاقيل الحسنات وعظم الأجور موجودة فيها، فالصابر القابض على دينه قابض على جمر، لكنه يتخوض في رحمات العظيم البر سبحانه وتعالى من عظيم الأجر الذي ادخره له. فلو عشت ولو ما عندك ولا شيء، ما دام أنك ذاكرا لله شاكرا لأنعمه محسنا مخبتا إليه سبحانه وتعالى فأنت غني. وهل عاش العلماء والصلحاء إلا فقراء؟ وهل كانوا إلا ضعاف قلة اليد؟ أدركت أناسا حدثني أحدهم أنه عاش في المدينة، جاء مهاجرا إلى المدينة من بلد، فحدثني في آخر عمره وتخنقه العبرة، الرجل كان من قبل من السحر إلى منتصف الليل ما في إلا ساعتين أو ثلاثة اللي يغلق فيها باب بيته من أجل أن ينام هو وأهله، وبيته مثل خلية النحل من كثرة من يحفظ من القرآن. وهذا الرجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني في آخر عمري وتخنق العبرة، وقال لي والله يا بني، وكان من أصدقاء الوالد رحمه الله، يقول والله يا بني إن لي في المدينة أكثر من 50 سنة ما عشت فيها إلا بالدين، ما عشت فيها إلا بالدين. يأتي عنده بقالة فيضع فيها الأشياء فتأتي أرملة تقول لي يا فلان ترمت، يقول لا خذي، تأتي الثانية يقول لي خذي، حتى تصبح البقالة سذيل. لكن سبحان الله توفي مديونا وإذا به ما مضى يوم أو يومين إلا وسددت كل ديونه رحمه الله. إن كان لله كان الله جل له، فارغب لربك تكفى الهم والمؤنة. المال ليس كل شيء، وقال نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، لكن لا تقول ما عندي شيء بمجرد أن ترى الدنيا أنها ليست في يدك، عندك شيء عظيم إذا عرفت من تعامل، وعرفت الله بأسمائه وصفاته، وعرفت أنك تعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، أن تنوي الخير ولو لم يكن عندك، وتتمناه وتتمنى أن لك مثل ما لفلان من عمله. ترى رجل يطبع الكتب وينشر الكتب ويبني المساجد ويحفر الآبار ويكفل اليتامى والأرامل، فتقول يا ليت لي مثل ما لفلان، لو كان لي مثل ما لفلان لعملت مثل عمله، أو تقول يا ليت لي مثل ما لفلان أعمل بعمله. بل حتى ولو قلت يا ليت لي مثل أغنياء المسلمين يطعمون الجائع ويكسون العاري، يا ليت لي مثل ما لهم من الأجور، فإن الله يأجرك في نيتك، لأنك أحببت عمل صالح وتمنيته، لكن بشرط أن تكون صادقا مع الله عز وجل، وثانيا أن تأخذ بالأسباب التي تحصل بها الأجر مثل ما ذكرنا ذكر الله عز وجل. أما الأمر الثالث الذي تعيش به وكأنك من أسعد الناس بكثرة ما تحصل به من الخير، الإنسان يبحث عن الخير، قال أنا رأيت الأغنياء ينفقون وأنا أتمنى أن يكون عندي مال أنفقه، ألا تعلم أن هناك أبواب من الخير يفوق أصحابها من أنفق المال ومن أنفق الورق والذهب والفضة؟ قد تأتي العمل الصالح، يأتي العمل الصالح للإنسان مما يحبه الله ويرضاه يساوي الملايين مما ينفقه الأغنياء. قد ينفق رجل 1,000,000 ريال في يوم، وتأتي أنت وتعمل عملا صالحا يرضي الله عز وجل، فتغيب عليك الشمس وقد غيبت عنك ذنوبك ورضي الله عنك وأحبك بهذا العمل الصالح. لا يظن أحد أن أبواب الجنة للأغنياء أبدا، من كان من أهل الصدقة دعي من الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من الصلاة. ترى الرجل فقيرا يقوم يصلي، يقول ما عندي مال لكن عندي الحمد لله جسد أصلي، يقوم يصلي. ما عندي مال ما أستطيع أقوم أصلي، يصوم، يدخل من باب الريان وباب الجهاد في سبيل الله عز وجل بوجه المشروع. باب الجنة الحمد لله 8، ما هي باب واحد، 8 أبواب يدعى فيها الطائعون والمطيعون والصادقون والمفلحون والمحسنون على أعمالهم. فمن هذا مثلا حينما ترى الرجل في طاعة الله عز وجل ثابتا على الحق على دين الله وشرع الله، لا تزلزله الفتن ولا يزلزله القيل ولا القال، يأتي محافظا على دينه في نفسه وأهله وولده، وإذا بكل من حوله يخذل، ربما في كلمة واحدة وفي مجلس واحد يهينه أحد في ذات الله عز وجل، فيرضى الله عز وجل عنه رضا لا سخط بعده أبدا. أهنا للرضا بدون مال، بالمبدأ، بدينه، وهذا كله بفضل الله، بعد فضل الله عز وجل بثباته على الحق. قد ترى الفقير يهان ويذل، يأمر فلا يطاع أمره بطاعة الله عز وجل، وينهى عما حرم الله عز وجل فلا يسمع، ومع ذلك يصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيبلغ الدرجات العلى التي لا يبلغها الأثرياء. وقد يجلس وهو على طاعته واستقامته في حيه وبين أصحابه يخذل عن الطاعة وعن الالتزام وعن الاستقامة فيثبت، ولا يرضى عن سبيل الله بديلا ولا عن دين الله ولا عن شرعه تحويلا، وإذا بهذا الثبات يبلغ ما لا يبلغ الأغنياء وما لا يبلغ الأثرياء. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وقد يأتي في مسألة يستفتي فيها وهو بين الجنة والنار، ويجد الرخص ويجد التساهل ويجد، فيبحث عن من يثق بدينه وأمانته، فيجد عنده التشدد، يجد عنده عزيمة الشريعة، فيتقبلها بالصدر الرحب، وإذا به عمل صالح في زمان الغربة يفوق به عشرات ومئات المحسنين والمنفقين، لأن هذا راجع إلى صميم الدين والأمور التي الأساسيات قد يأتي ويجد الناس يسب بعضها بعضا ويشتم بعضها بعضا، ويجد البعض يخوض في أعراض العلماء والدعاة والأخيار فيكف لسانه ويستحي من الله عز وجل، مع أن كثرة السيل الجارف عن يمين وشمال فيثبت على الحق. هذا أجره أعظم وأعظم من إنفاق الذهب والفضة، لأنه للدين وراجع إلى التقرب إلى الله في أساس الدين. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. ليست الجنة حكرة على المال وعلى الذهب والفضة، الجنة أساسها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أساس الدين، أساس الملة، فأن تعبد الله عز وجل بشيء تتقرب إليه فهو سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب رحمته بما لم يخطر لك على بال. كلمة واحدة سبحان الله. يعني الآن الذي ينفق المال يقول إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طيب، هذا بالنسبة للإنفاق، لكن إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. هذاك أنفق وقال نطعمكم لوجه الله، هذا لا يلقي لها بالا، لكنها من رضوان الله، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقى. إذن في الدين ليس حجرا على شيء معين، والتقرب إلى الله هذا من رحمة الله عز وجل. الثبات على الدين والاستقامة على طاعة الله والثبات في زمان الفتن وعدم إرخاء الحبل للنفس حتى تسترسل مع الشهوات والملهيات في القول والعمل والظاهر والباطن، هذا أمره عظيم، ثوابه كبير عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان الإنسان من أفقر الناس فإنه أغنى الناس بربه وأعظمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي لهما أثقل عند الله في الميزان، لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. من هو؟ ابن أم عبد الفقير الذي كان يرعى الغنم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما مر عليه يتهجد: من أحب منكم أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. حتى إذا وصل إلى الدعاء والوتر والقنوت وهو لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، قال له: سل تعطى، سل تعطى. أي منزلة بلغها؟ بلغها بماذا؟ بفضل الله ثم بالقرآن وطلب العلم ولزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نال هذه المنزلة. ما كان غنيا ولا كان ثريا ولا كان عنده حتى المال الذي ينفقه رضي الله عنه وارضاه، لكن فين؟ أين؟ فوق. إذن لا ينظر الإنسان أن الخير محصورا، أن الخير محصور في شيء من الدنيا أو إنفاق الدنيا، أبدا. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء، والحمد لله الذي فتح علينا أبواب رحمته ومنته وكرمه، ونسأل بعزته وجلاله كما فتح علينا أن يجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا أوفر حظ ونصيب عندك في كل رحمة تنزلها وفي كل رحمة تقسمها. اللهم اجعلنا من الفائزين الغانمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.